بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة عيشنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، نعيش معهم هذه اللحظات والقلب مشتاق للقائهم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. كلما اطلعت القلوب وتفكرت في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وأقواله وأفعاله وأخلاقه، كلما تعلقت القلوب بالنبي صلى الله عليه وسلم محبة، وأثر ذلك في الحرص على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، بعد أن أقام أو بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما مر معنا، وأول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد. لما نزل بقباء بنى مسجد قباء، ثم لما دخل المدينة أول ما قام به صلى الله عليه وسلم أن بنى مسجده النبوي صلى الله عليه وسلم. ففي المسجد ترتبط القلوب بربها جل وعلا، ويلتقي المسلم بإخوانه، يعيش مع إخوانه وكأنهم في أسرة واحدة. يلتقي بإخوانه في المسجد 5 مرات، لعله ما يلتقي بأهله هذه المرات، ولكن هكذا المسجد يجمع القلوب ويربط القلوب بالله جل وعلا. ثم بعد ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بعمل عظيم، هو من أروع الأعمال التي سجلها القرآن. بعد أن ارتبطت القلوب بالله في بيت الله، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة، ربط قلوب المهاجرين والأنصار فيما بينهم بالمؤاخاة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون تركوا وطنهم وديارهم بيوتهم أموالهم، جاءوا إلى المدينة وهم غرباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة أزال وحشة الغربة من المهاجرين، وحفظ لهم كرامتهم، وتماسك المجتمع من الداخل، أصبحت الجبهة الداخلية قوية للمسلمين. هذه المؤاخاة لم تكن مجرد تعاون مادي أو توارث دنيوي، نعم كان بينهم تعاون في أمور الدنيا، بل يتوارث المهاجرون والأنصار فيما بينهم، إلى أن نسخ الله تعالى هذا الحكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لكن هذا كان في بداية الأمر. لكن ليس الأمر مجرد تعاون على الأموال وأمور الدنيا، بل كان أكبر من ذلك، كان أخوة صادقة في الله، كانت المؤاخاة محبة صادقة في الله جل وعلا، وتعاون على البر والتقوى وطاعة الله جل وعلا. وذابت بالمؤاخاة الفوارق التي تفرق بين الناس من الأنساب والأوطان والأموال، حقا كانوا إخوة، كما ثبت في قصة عبد الرحمن بن عوف، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين من؟ سعد بن الربيع الأنصاري. فلما آخى بينهم قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف، قال ما لي نصفين، يعني أقسم ما لي نصفين بيني وبينك، كان له مال كثير، وأيضا أراد أن يقسم بيته نصفين، قال ولي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك أطلقها فإذا انتهت عدتها فتزوجها. انظر إلى أي حد بلغت هذه المؤاخاة، كيف أثرت في قلوبهم، مستعد أن يتنازل عن إحدى زوجته لأخيه. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق، فكان عبد الرحمن بن عوف يأخذ شيئا يسيرا ويتاجر به ويبيع ويشتري حتى أصبح تاجرا كبيرا من تجار المسلمين، وفتح الله عليه وتزوج بالمدينة وحصل له شأن عظيم. فتأملوا كيف كانت المؤاخاة بينهم. أيضا ثبت أن الأنصار قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبينهم النخيل، والنخيل كانت ثروة عظيمة لأهل المدينة، فأراد الأنصار أن يقسم النخيل بينهم وبين المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال يكفوننا المؤونة ويشركوننا في الثمر، قال ويشركوننا في الثمر. قالوا سمعنا وأطعنا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يعود المهاجرين على الكسل والبطالة أبدا، بل يعني يعملون بحسب ما يتيسر لهم في حدود طاقتهم. قال يكفوننا المؤونة ويشركوننا في الثمر. وأيضا قال الأنصار أو قال المهاجرون لما رأوا الكرم العظيم من الأنصار، قال المهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساة في قليل، قد كفونا المؤونة وأشركوننا في المهنة. يعني أيضا الأنصار كانوا يعملون، قد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة في الثمر ويعني في دنياهم وأموالهم، فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم، كلا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ذلك المسلم يعني كما ثبت في الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله تعالى له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لأخيه معروفا فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فتأمل في هذه المؤاخاة كيف أثرت يعني في ربط القلوب في المجتمع المدني، كما صور الله تعالى ذلك في كتابه. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ما يجدون في صدورهم حسدا ولا حاجة مما أوتيه المهاجرون من الأجر ومن السبق في الفضيلة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما نزلت هذه الآيات في ذلك الأنصاري الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فكلهن يقولن ما عندنا إلا الماء، سبحان الله بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها إلا الماء. فقال من يضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار وأخذه معه، وإذا بامرأته تقول ما عندنا إلا طعام الصبية، إلا عشاء الصبية. فقال نوميهم و يعني قدمي الطعام للضيف واصنعي وكأنك يعني تريدين أن تصلحي السراج فأطفئي حتى لا يشعر بقلة الطعام. وبالفعل نومت المرأة الصبيان وأولادها يبكون من الجوع، فنومتهم ووضعت الطعام للضيف وذهبت وكأنها تصلح السراج فأطفأته، وجلس أمام الضيف كأنهما يأكلان معه وما يأكلان شيئا حتى شبع الضيف، وباتا طاويين يعني جائعين. فلما أصبح وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأنصاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم له، قال لقد عجب الله، وفي رواية لقد ضحك الله من صنيعكما تلك الليلة. قد عجب الله، لقد ضحك الله من صنيعكما تلك الليلة، يعني ما ظنك بعبد الله جل وعلا يضحك له ويعجب من عمله. هذا الإخوة لا يقاس بأجور وحسنات، بل هذا فوق الحسنات المضاعفة أضعافا كثيرة، أن الله تعالى يضحك لعبد من عباده ويفرح بعمله ويعجب بعمله، هذا أمر عظيم. بماذا تفكر في هذا العمل؟ إيثار، آثر أخاه المسلم على نفسه، لأن هذا يدل على محبته لله وأنه يحب أولياء الله ويحب عباد الله المؤمنين، وأن في قلبه الخير للناس والسلامة، ليس في قلبه غش ولا حسد ولا بغضاء، فيتنازل ويؤثر على نفسه. وهذا ما تدري، لعلك تفوز بمثل هذا الأجر العظيم وهذه الكرامة العظيمة، أن الله تعالى يضحك لك ويستبشر بك ويعجب بعملك إذا آثرت أخاك المسلم على نفسك. مثلا تعرف أن فلانا محتاجا، أن فلانا محتاج ممكن أنت تحتاج أيضا لهذا المبلغ الذي بين يديك، لكن تقول خلاص أجعله لله وأقدم أخي المسلم على نفسي، والله تعالى يعوضني خيرا، والله ستجد العوض، ستجد الكرامة من الله تعالى. لو نجعل هذه المؤاخاة الإخوة حقيقة في حياتنا، هذه المؤاخاة يعني نعمة عظيمة من الله تعالى على عباده، لما يعيش المجتمع بهذه المؤاخاة. الله تعالى يقول وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله تعالى جمع بين قلوب المهاجرين والأنصار، وجمع بين قلوب الأنصار بين الأوس والخزرج فيما بينهم. ثم بعد أن ذكر الله تعالى الأنصار في آيات سورة الحشر، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالإخوة ما أجمل أن تكون هذه المؤاخاة بين المسلمين حقيقية، ما تكون مجرد ألفاظ ومجرد مظاهر، بل حقيقة ما أجمل أن تكون هذه المعاني واقعية في الحياة، من التعاون على البر والتقوى، من التناصح لله، من سلامة القلوب من الغل والحسد والبغضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاثا، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فما أجمل أن نجعل هذه المعاني واقعية في حياتنا. تدعو لإخوانك المسلمين بظهر الغيب فيقول الملك: ولك بمثله. إذا قمت الليل تدعو لإخوانك كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم. هذا من كمال المحبة، من كمال تحقيق محبة الله جل وعلا، كما قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين قال: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تأمل، لما عظمت محبتهم لله كذلك تعظم محبتهم لعباد الله، لأنهم يعبدون الله ويطيعون الله، فيحب أخاه المسلم لأجل إيمانه وإسلامه وطاعة لله. فأما أن يكون بين المسلمين الشحناء والبغضاء والتدابر، فأين هذه المؤاخاة في السيرة النبوية من حياة المسلمين اليوم؟ بهذا نصر الله تعالى المسلمين لما كانوا على قلب واحد، لما كانوا إخوة متماسكين. بهذا تكمن القوة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما يجمع بين القلوب الإخوة المال ولا الدنيا ولا المصالح، مهما اجتمع الناس على هذه الأمور سيتفرقون لأنها زائلة، فتزول هذه العلاقات بزوال هذه الأمور المادية. لكن المحبة في الله هي التي تبقى بين المسلمين، بين الإخوة المتحابين حقا. لما تحب أخاك المسلم لا تحبه إلا لله، لأنه يطيع الله ويعبد الله. فكما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فعلينا إذن الإخوة أن نصفي قلوبنا من البغضاء والحسد. للأسف الآن فلان يرى مثلا ما آتاه الله تعالى فلانا من مال ونعم فيدخل في قلبه شيء من الحسد والعياذ بالله. فلان مر عليه ولم يسلم عليه مثلا، أو فلان يعني تصرف قد لا ينبغي معك، فتمتلئ القلوب من الغل والبغضاء. لماذا؟ وفلان حصل على مال أو حصل على ترقية أو حصل على زيادة وأنا ما حصلت عليها وأكون معه في نفس العمل، لماذا فلان يحصل على هذه الترقيات وهذه يعني الميزات وأنا ما أحصل عليها؟ فيحصل بينهم شيء من الشحناء والتدابر والعياذ بالله، كل لأجل الدنيا، بل يتقاطع الأرحام فيما بينهم بسبب الخلاف على ميراث أو على دنيا. إذا كان في قلبك يعني أنك تخالف أخاك المسلم لأدنى سبب من أمور الدنيا، فاعلم أن عندك نقص في محبة الله، عندك نقص في الإيمان. إذا كنت تخالف أخاك المسلم لأجل وجهات نظر يخالفك فيها، ما يخالفك في أصول الدين ولا في أصول المنهج الصحيح، وإنما يخالفك في وجهات نظر معينة، مسائل يسوغ فيها الخلاف، فتحمل على قلبك، تحمل على أخيك المسلم في قلبك الغل والبغضاء، ويزين لك الشيطان أن هذه لأجل الله. فهذا الإخوة يعني من ضعف الإيمان. والله لو انصلحت القلوب وتعلقت بالله حقا وسلمت من التعلق بغير الله لا اجتمعت القلوب فيما بينها. وأيضا ما تؤثر فيك هذه الفوارق التي صنعها الاستعمار، هذا من البلاد الفلانية وهذا من البلاد الفلانية. إذا كنت تشعر في نفسك أن هذا المسلم الذي هو من جنسية كذا، قد تكون جنسية مثلا بين الناس يعني مثلا ليس لها قدر كبير، مثلا فلان كذا، إذا وقع في قلبك أنك أفضل من فلان لأجل أن فلان من الجنسية الفلانية وأنت من البلد الفلاني، فاعلم أن عندك جاهلية، فاعلم أن في قلبك نقص في الإيمان. كم يحدث هذا في قلوب الناس، ينظر إلى فلان نظرة الزراء، فلان يعني عامل كذا. نحن كلنا إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا علينا أن نجعل هذه المعاني الإخوة حية في حياتنا، هذه المؤاخاة. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبني المجتمع المدني، فبذلك يعني رسخ النبي صلى الله عليه وسلم قواعد المجتمع المسلم، قوى صلته بربه وقوى يعني صلة المسلمين فيما بينهم. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من الأعداء، فاليهود يسكنون المدينة وكانوا يبنون عظمتهم المادية والسياسية على تفرق العرب، كان للأوس حلفاء من اليهود وللخزرج حلفاء، ويبيعون السلاح على هؤلاء وعلى هؤلاء وتقوم الحروب فيما بينهم وهم يعني المستفيدون في ذلك. وكانوا يقولون سيخرج نبي في هذا الزمان من بين أظهرنا ونحن الذين سنؤمن به وسننصره وسنقاتلكم أيها العرب وننتصر عليكم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ونصره المهاجرون ثم بعد ذلك نصره الأنصار، امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا، فشرعوا يكيدون لهذا الدين، كما قال الله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يعني يقولون لما يبعث النبي في آخر الزمان سيكون لنا الفتح عليكم وسننتصر عليكم، يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فأول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس، وخرج اليهود أيضا لرؤيته لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. صفية بنت حيي بن أخطب يعني تقول، وهذا كان قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: رجع أبي يعني حيي بن أخطب من زعماء اليهود وأخوه عمها أبو ياسر في آخر النهار بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو ياسر لحيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم هو. قال: تعرفه؟ قال: نعم أعرفه. قال: فما الموقف معه؟ قال: عداوته ما بقيت، أعوذ بالله، يعني حقد وحسد في قلوبهم، لأنهم هؤلاء اليهود أرادوا العلو في الأرض، أرادوا بظهور النبي من بين أظهرهم أن تكون لهم السيادة فقط، هم ما يريدون إيمانا، يريدون السيادة، يريدون العلو. ولذلك لما ظهر من العرب في مكة حسدوا العرب وكفروا واتبعوا أهواءهم، إلا نفر قليل منهم آمنوا. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يعني من أحبار اليهود، يقول: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. تفرس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أنه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. الله أكبر. يعني كلمات يسيرة الإخوة، لكنها والله أسس في المجتمع، ما يقوم المجتمع إلا عليها. إذا أراد المجتمع، إذا أردنا السعادة في مجتمعاتنا، علينا أن نقيمها على هذه الأسس. أيها الناس، أفشوا السلام، هذا من تمام الأخوة بين المسلمين، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، عبودية لله، تدخل الجنة بسلام. فذهب عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله بعض الأسئلة التي لا يعلمها إلا رسول أرسله الله جل وعلا. سأله عن أول أشراط الساعة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وسأله عن أول طعام أهل الجنة، إن هذا موجود في التوراة، سأله عن أول طعام أهل الجنة ما هو؟ ماذا قال؟ زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت. وسأله عن الشبه، يعني كيف يشبه الولد يعني أباه أو أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إلى أمه. فأسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، علم أنه نبي وتحقق من ذلك. فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، يعني عندهم ظلم وخبث، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال لهم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوا. فقال عبد الله بن سلام: هذا ما كنت أخاف يا رسول الله. وهكذا اليهود يعني ليس ببعيد عليهم، وهم يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون يد الله مغلولة، سب الله والعياذ بالله، فكيف لا تجرؤون على رسول الله وعلى عباد الله؟ وهكذا يعني كما يعني نراهم اليوم، سبحان الله، كأن يعني التاريخ يعني يعيد نفسه كما يقولون. اليهود هكذا اليوم في زماننا يعتدون على المسلمين ولا يبالون ولا يراعون، لا صلح ولا معاهدات ولا شيء، مهما فعل المسلمون هؤلاء ما ينفع معهم شيء، هؤلاء ما ينفع معهم إلا الرجوع الصادق للدين قبل كل شيء. أما أن نظل نبكي على أحوالنا وعلى ما يفعله اليهود بنا وهم أجبن الناس. فكم مرت من سنوات على فلسطين وعلى بيت المقدس، من 48 إلى يومك هذا وما تغير شيء. من متى هذه المفاوضات والاتفاقات وا وا وا، من متى هذه الحماسات في بلاد المسلمين ورفع راية الجهاد، ويكون جهاد غير شرعي ويكون فيه تقتيل للمسلمين؟ وتأمل كيف المجتمع المدني، المجتمع المسلم، يعيش في أخوة، في مؤاخاة جميلة، ثم يخرج هؤلاء ويقتلون المسلمين، ويظنون بذلك أنهم سيبنون دولة الإسلام. سبحان الله، تماما عكس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقيم دولة الإسلام بالمؤاخاة، وهم يقيمون دولة الإسلام بالقتال، بقتال المسلمين والعياذ بالله، وقتال كل من خالفهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل اليهود أول ما نزل المدينة. فهؤلاء قوم مخذولون الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود يعني يسكنون المدينة، وكما قلنا سبحان الله يعني اليوم اليهود هكذا أيضا يثيرون الفتنة، يعني في الماضي كانوا يثيرون الأوس والخزرج حتى يقتتلوا فيما بينهم، والآن هكذا يعني كما يعني نسمع أن مثل هذه الجماعات إنما يحركها اليهود ويغذونهم بالأسلحة وغير ذلك، وهذا ليس ببعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود من حوله عقد معهم عهدا واتفاقية، لأن المسلمين الآن في طور بناء الدولة المسلمة الجديدة، فلا ينفع أن يخوض مع هؤلاء حروبا، فلا بد أن يعد العدة، ولا ينسى أيضا العدو اللدود الأول كفار قريش، يعرف أن هؤلاء أن أولئك كفار قريش أخطر وأشد في عداوتهم على المسلمين. فلا بد أن يتفرغ لهم، فما أراد أن يجلب على نفسه أيضا أعداء آخرين وهم قريبون ويسكنون المدينة، فعقد معهم صلحا ومعاهدة أن لا يحاربهم ولا يحاربونه ولا يعينون عليه أحدا، وإن دهم عدو المدينة فالجميع يطردون هذا العدو، وترك لهم الحرية في دينهم وفي أموالهم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وتأمل إلى دين الإسلام، يعني هذا الدين الإخوة ليس فيه إكراه لأن الحق واضح. فمن اليهود من أظهر يعني لما رأوا قوة الإسلام وما استطاعوا أن يعني يحاربوا المسلمين، منهم من أظهر الإسلام نفاقا، هؤلاء المنافقون فأصلهم يهود لكن أظهروا الإسلام، ومنهم من بقي على يهوديته يعني كفرا وجحودا. واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بحرب اليهود من الناحية من الحجة العلمية، أبطل دينهم ونزلت الآيات في المدينة تحذر من يعني كيدهم وخطرهم وتكشف يعني تحريفهم ويعني تبين بطلان عقيدتهم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فحتى يعني لا يلتفت المسلمون إلى شبهاتهم، وليتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للعدو الأول اللدود يعني لكفار قريش. لعلنا الإخوة يعني نقف عند هذا، وإن شاء الله نكمل ما يتيسر من أحداث سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في درس قادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، أن يذل الشرك والمشركين، يدمر أعداء الدين، وأن يدمر اليهود الغاصبين. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.